الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا في الدرس السابق بأن خيار التأخير يسقط، عليكم السلام ورحمة الله، يسقط بعدة أمور. ذكرنا ثلاثة أمور، وماذا كان ثالثها. ثالث هذا كان بذل الثمن بعد الثلاثة، عليكم السلام. إذا انقضت الثلاثة وبذل المشتري الثمن، عليكم السلام، للبائع قبيل أن يفسخ. هذا البذل قال عنه العلامة إنه مسقط للخيار، يسقط بهذا البذل الخيار. الشيخ الأنصاري تتذكرون ماذا كان رأيه؟ يميل، كان يميل، قال لا يخلو عن قوة، لأن الضرر يندفع بالبذل. الآن درسنا الجديد سوف يشرح، عليكم السلام ورحمة الله. المسقط الرابع يا أخي أخذ الثمن، يعني إذا قلنا أن البذل لا يجدي، مجرد بذل الثمن من قبل المشتري لا يجدي، يعني لا ينفع، يعني لا يسقط به الخيار. لو فرض بعد البذل البائع أخذ، مد يده وأخذ الثمن، بالبذل لا يسقط قلنا، لكن بهذا الأخذ يا هل ترى يسقط الخيار أم لا؟ بالأخذ هذا السؤال يطرح. لو قلنا بأن البذل لا يسقط به، أما إذا قلنا بالبذل يسقط الخيار، بعد لا تصل النوبة إلى أن الأخذ هل يسقط به الخيار أم لا؟ فإذا قلنا بالبذل لا يسقط، يأتي هذا السؤال: لو فرض المشتري بذل والبائع مد يده وأخذ، بهذا الأخذ هل يسقط الخيار أم لا؟ فالجواب نعم، بهذا الأخذ يسقط، لأن في هذا الأخذ دلالة واضحة. كمل علما على الالتزام، أنه التزم بالبيع على أنه أسقط خياره، هذا واضح. لكن السؤال الجديد الذي نريد أن نطرحه: هل يشترط في سقوط الخيار بهذا الأخذ، لأن بالأخذ يسقط الخيار، لكن هل يشترط في سقوط الخيار بهذا الأخذ أن نعلم ونجزم أن البائع أخذ من باب أنه التزم بالبيع؟ أكرر، هل يشترط في سقوط الخيار بالأخذ حصول العلم بأن البائع قد أخذ من باب الالتزام بالبيع؟ فهل هذا لازم ولا بد منه هذا العلم؟ هذا احتمال. احتمال الثاني أن نقول لا، العلم لا نحتاج له، مجرد الظن بأنه أخذ من باب الالتزام بالبيع يكفي. نقول حتى الظن
الشخصي لا نحتاج إليه رسول الظن الشخصي تعليلنا، بل يكفي الدلالة النوعية والظن النوعي. هذه احتمالات ماذا؟ ثلاثة. وقد يقال بالاحتمال الأول، يعني أنه لا بد من حصول العلم. لماذا؟ لأنه من دون حصول العلم لا يثبت لنا أن البائع قد التزم. ثبوت الالتزام موقوف علما على العلم. من دون علم من أين يثبت عندنا، من أين يتضح لنا أن البائع قد التزم؟ وعن الاحتمال الثاني وهو أن الظن يكفي، طبيعي مقصود من الظن الظن الشخص الثاني، فباعتبار أن عليكم السلام أن هذا الأخذ لو انضم إليه الظن الشخصي صار إمارة عرفية على الالتزام. وأما أنه الظن الشخصي أيضا لا نحتاجه، نكتفي بالظن النوعي. توجيه هذا ماذا؟ توجيهه أنه تقدم في مسقطات خيار الحيوان أن المدار علينا في المسقط على كل ما له دلالة نوعية كاشفية نوعية عن الرضا، ولا يلزم أن يكون له كاشفية فعلية شخصية مفيد للظن. مفيد للظن الشخصي، الظن الشخصي ليس بلازم. واستشهدنا على ذلك إذا تذكرون لذكر العلامة لبعض الأمثلة، حيث ذكر بعض الأمثلة مع أنه ليس فيها دلالة شخصية على الرضا على أي حال. هذه ثلاثة احتمالات، والشيخ يقوي الاحتمال الأخير، يعني أن المدار على الظن النوعي والكاشفية النوعية. لماذا الأقوى الأخير؟ قلنا لأجل أنه كما تقدم في خيار الحيوان المدار على الرضا النوعي الكاشفية النوعية، والرضا والظن الشخصي لا دليل على اعتباره. وإن كان الأقوى الأخير، لكن الأحوط طبيعي، أحوط الأحوط هو الأول، أحوط الأقوى بالدرجة العالية. اي لكن العلم ضعيف، احد يعتبره يا اخي فالظن الشخصي بل الاحوط والظن ماذا؟ الشخصي والذي المدار على العلم. هذا جدا صعب الالتزام به، فالي مولانا لا يلتزم به احد. فالاوسط خير الوجوه الاوسط من حيث الموافق للاحتياط، لكن من حيث بل الصناعة الأقوى هو الأخير. على أي حال تكلمت كثيرا وفارس من جديد، كان كلامنا في المسقطات لخيار التأخير، ذكرنا ثلاثة مسقطات في الدرس السابق، وكان ثالث المسقطات هو البذل. قلنا إذا بذل المشتري بعد انقضاء الثلاثة، إذا بذل الثمن للبائع، هل يسقط بذلك الخيار أم لا؟ العلامة قال نعم، والشيخ مال إلى ذلك إذا تتذكرون، قال لأن الضرر يندفع بذلك. في درسنا في هذا اليوم نقول لو قلنا بالبذل لا يسقط الخيار، لو قلنا حينئذ نطرح هذا السؤال، إذا البذل لا يسقط بالخيار، لو فرض أن البائع بعد البذل أخذ بيده مد يده واستلم الثمن، هذا الاستلام هذا الأخير هل يسقط به الخيار أم لا؟ بالبذل لا يسقط. إذا قلنا بالبذل يسقط، ولا تقل النوبة إلى هذا السؤال. لكن لو قلنا بالبذل لا يسقط، فهل بالأخذ يسقط الخيار أم لا؟ يقول نعم، لأن فيه دلالة علما على الرضا بالبيع والالتزام بالبيع وإسقاط الخيار. لكن هل يشترط في سقوط الخيار بالأخذ حصول العلم بالالتزام بأنه أخذ من باب الالتزام بالبيع؟ او يكتب ظن الشخصي، ام حتى ظن الشخصي لا نحتاج اليه، المدار على الظن النوعي. قد يقال ثلاثة وجوه، قد يقال المدار على العلم لانه لا يثبت الالتزام انه التزم وانقذ الخيار الا بالعلم، وقد يقال يكتب ظن الشخصي لانه امارة
وقد يقال يكثر ظن النوعي لأجل أنه ماذا تقدم في مستطاعات خيار الحيوان أن المدار على الظن في المستطاع على المدار على كل تفرق يدل بالنوع دلالة نوعية لمن على الرضا بالبيع والالتزام بالبيع وإن لم تكن له تشبيع شخصية. طبق العبارة الرابع أخذ الثمن من المشتري بناء على عدم سقوطه يعني عدم سقوط الخيار بالبذل وإلا ذاك إن بالبذل يسقط لا تصل النوبة إلى الأخير أن الأخير هل يسقط بالخيار أم لا وإلا لم يحتج اللي بعد الثلاثة كلامنا هذا بعد الثلاثة ياكم قلنا البذل بعد الثلاثة هل يسقط بالخيار أم لا فإذا قلنا لا هذا الأخير بعد البذل الحاصل بعد الثلاثة كل الكلام بعد الثلاثة قليل وإلا يعني إذا قلنا بالبذل يسقط الخيار لم يحتج إلى الأخذ به يعني الأخذ بمن هذه الأخذ بالأخذ يعني بأنه غادي بعد يعني الأخذ بأنه مسقط لا يحتاج إلى أن نقول أنه هل مسقط أم لا ونلتزم بأنه مسقط أم لا هذا الأخذ بعد ما فرضنا ذلك خوف على أي حال خوف أخذ الثمن بناء على أن البذل لا يسقط الخيار به خوف أخذ الثمن لماذا يصير مسقط ها أخذ الثمن ليش يصير مسقط لأنه أي لأنه تعليل إلى أن الأخذ مسقط لأنه التزام فعلي بالبيع لأنه يا أخي عطى التفسير بضاع بلزوم البيع نقطة سؤال يا أبا هل يشترط أن نعلم بأن هذا الأخذ من باب الالتزام بالبيع يبقى من شخصي أن مدار عظم النوع يقول وهل يشترط إفادة العلم بكونه يعني بكون هذا الأخذ لأجل الالتزام التزام وإسقاط الخيار أو يكفي الظن يعني الشخصي يا مولانا إيه ظن الشخصي يكفي فلو احتمل كون الأخذ بعنوان العارية أو غير العارية لم ينفع نقول المدار على ظن الشخصي فإذا ما حصل ظن شخصي فما حصل بأن احتملنا أن البائع لما أخذ الثمن مد يده لأخذه مو من باب أنه أخذ للثمن لا من باب يأخذه عارية من باب أنه يريد أن ينظر فيه يراها دراهم جديدة لذيذة أو لغير ذلك من وحين الظن ما يحصل فلا يشتك أو يكسب الظن فلو احتمل كون الأخذ بعنوان العارية أو غير العارية لم ينفع أقول هنا قد واحد يشكي لكن إشكال مو مهم يقول فلو احتمل هذا غلط ليش لأنه إذا المدار على الظن الشخصي فالاحتمال لا ينفع الظن الشخصي بل يحقق الظن الشخصي لأن الظن متى يتحقق لو كان احتمال معاكس للظن موجود أما إذا احتمال معاكس ما موجود ظن لا يحصل فكيف يقول لو احتمل الأخذ للعارية إذا ماذا لا يجدي هذا الأخذ لأن ظن ما يحصل ليه ظن ما يحصل هو إذا حصل هذا الاحتمال حينئذ ماذا ظن يحصل إذا ما حصل قطع يحصل لرب مشكلات لا يشكل جواب واضح المقصود من الاحتمال ليس ذلك الاحتمال الضعيف الذي يحقق ماذا الظن بل المقصود من الاحتمال يعني بالي مولانا الاحتمال العرفي المتداول عرفا بالي الذي يتنافى ويا الظن بل مقصود من الاحتمال يعني ماذا احتمال القوي الذي يتنافى ويا الظن واضح لك استفدت شيء اشكال زين ام لا يعتبر الظن يعني حتى الظن الشخصي لا يعتبر دير بالك ترى ظني كلها يكون متعلق عليها تدري ولا ايه أم لا يعتبر الظن يعني حتى ظن الشخصي لا يعتبر يعني المدار على الظن النوعي وجوه يعني ثلاثة من توجيه الأول يعني العلم لازم من عدم تحقق الالتزام وكلمة موضوع حشوان حذفها أولى من وجودها من عدم تحقق الالتزام الالتزام لا يتحقق إلا بمن ذا العلم حصل علم حينئذ بأنه التزم ذات الوقت العقل الالتزام وإلا كيف نقول أن الالتزام هو أصل تحقق الالتزام وأسقط الخيار
ومن كون هذا توجيه الثاني ان الظن الشخصي يكفي من باب ان الظن الشخصي قلنا امارة لو انضم الى الاخذ امارة يكون عرفية ومن كون الفعلي الفعل شنو هو الاخذ مع افادة الظن الشخصي يعني امارة عرفية على الالتزامي على الالتزامي كالقول ثلاث الله فيه دلالة عرفية على الالتزام لو قال افقدت لو قال ماذا اعطي بعض الالفاظ التي افقدتها بدلالة صريحة بعد مو امارة فاكثر من امارة لكن ما هو اقل من ذلك الذي فيه ظهور ما فيه صراحة القول الذي فيه ظهور كيف هو امارة ويحصل به السقوط والالتزام كذلك هذا الاخذ مع الظن امارة يكفي ومما تقدم هذا توجيه الاحتمال الثالث يا اخي تبع وياي بصورة سريعة ان المدار الذي قلنا ظن الشخص هو معتبر مدار على الظن النوعي توجيه ماذا تقدم في خيار الحيوان ان فذلك لظن منه منهم الرضا النوعي الكاشفين النوعية يا اخي وقلنا لا دليل على اعتبار الرضا الشخصي الظن الشخصي ومما تقدم من سقوط خيار الحيوان وخيار الشطن قلنا لما كان رضاء نوعيا بالعقد وهذا يعني الاخذ مد البائع يده واخذ الثمن من اوضح افراده من اوضح افراد ماذا الرضا النوعي الظن النوعي والظن الشخصي كده ما اعتبار هناك في الحيوان بينا في غير حيوان قد بينا يعني غير الحيوان عدم اعتبار الظن الشخصي في دلالة التصرف على الرضا طب خير الوجوه ياهو خيرها اوسطها احسنها احوطها ياهو طبيعي الوسط الاول كنا خاص الالتزام به جدا صعب الوسط لان موافق للاختيار لكن الاقوى ماذا الاثير باعتبار على انه ماذا قلنا في خيار الحيوان تقدم ان المدار على الظن النوعي ولا دليل على اعتبار الظن الشخصي نقطة وهل يسقط سؤال بصورة سريعة يا اخي اذا انقضت الايام الثلاثة والمشتري لم يبذل الثمن والبائع لم يأخذ الثمن لكن بعد انقضاء الثلاثة قال البائع للمشتري يا ايها المشتري ادفع لي اعطني ناولني الثمن طالب بالثمن هذه المطالبة يا اخوان هذه المطالبة من دون اخذ مجرد مطالبة من دون بدء مجرد مطالبة هل يسقط بها الخيار ام لا قد يقال لا ليش لعدم الدليل على سقوط الخيار بذلك بل الدليل على العدم موجود وهو الاصل الاصل الاستصحاب يقتضي ان الخيار باقي ولم يسقط بذلك الخيار ولرب قائل منكم يقول يسقط الخيار باعتبار ان هذا المطالبة فيها دلالة واضحة على الرضا بالبيع على الالتزام بالبيع على اسقاط الخيار الشيخ الانصاري يعلق يقول ليس في ذلك دلالة في المطالبة بالثمن ليس فيه دلالة على الرضا والالتزام بالبيع كيف يقول لأن الضرر اللازم هنا في باب خيار التأخير ليس الضرر اللازم لازما من حين العقد والخيار لم يشرع لدفع الضرر اللازم من حين العقد بل الضرر الناشئ هنا هو الضرر بل الضرر اللازم هنا ضرر في المستقبل والخيار شرع لدفع الضرر المستقبلي يا اخي بعض الاحيان الضرر يلزم من حين العقد كما اين مثال ماذا في الغد في العقد
الضرر من حين العقد يرجع. والخيار يشرع لدفع ذلك الضرر السابق اللازم من الاول. اما في مقامنا الضرر ليس بثابت من حين العقد، وانما الضرر السابق ضرر في المستقبل نتيجة عدم دفع المشتري للثمن. والخيار شرع لدفع الضرر الاستقبالي لا لدفع الضرر الماضي، فانه ضرر في الماضي لم يكن، ولو كان فالخيار لا يسع ذلك الضرر. إذن الضرر اللازم في مقامنا مستقبلي، والخيار شرع لدفع الضرر المستقبلي. فإذا اتضح ذلك فنقول المطالبة بالثمن ليس معناه أني أرضى بكل الأضرار المستقبلية، ليس في هذه الدلالة، وإنما في هذه الدلالة المطالبة بالثمن فيه دلالة أن البائع يريد أن يقف أمام الأضرار المستقبلية، يحاول أن لا تطرأ، لا أنه رضى بها من الآن. أكرر، الخيار في مقامنا ثبت لدفع الضرر المستقبلي، والمطالبة بالثمن ليس فيها دلالة أني أرضى بالثمن بالضرر المستقبلي. جيد، كما يقول صدق مطالب الثمن ليس فيها هذه الدلالة. المطالبة بالثمن فيها ماذا؟ يريد بها البايع أن يقف سدا حائلا أمام الأضرار المستقبلية، يريد ان يحول دون حصولها، لا انه يريد ماذا؟ الالتزام بها، لهذه الاضرار المستقبلية. فاذا كان كذلك فكيف حينئذ يسقط ماذا؟ الخيار، ما دام هذه المطالبة ليس فيها دلالة على الالتزام وتقبل الاضرار المستقبلية. نعم، لو كان الضرر الثابت ثابت من حين العقد، كما في الغبن، كما في العيب، بل مولانا بل مولانا بل المطالبة بالثمن، يسقط بها الخيار، لأنه يدل عليما على الرضا بالأضرار السابقة. الخيار شرع ماذا؟ لدفع الأضرار السابقة، والمطالبة بالثمن تدل عليما على الرضا بتلك الأضرار السابقة، فيسقط بذلك ماذا؟ الخيار. لكن لو كان الضرر ثابت من حين العقد، بل ويمكن لشخص ان يدغدغ ويناقش ويقول المطالبة بالثمن حتى في الغبن حتى في العيب لا يسقط بها خيار الغبن والعيب، لأنه ليس فيها دلالة على الرضا، لرب مناقش يناقش. على أي حال، حيثما كان أرجع إلى أصل الموضوع، المطالبة بالثمن تدل على إسقاط الخيار لو كان الضرر سابق من حين العقد كما في الغبن والعقد. أما إذا الضرر كان مستقبلي كما في موردنا، فالمطالبة بالثمن أقصى ما فيها من دلالة هو الدلالة على المحاولة للوقوف امام حصول الاضرار المستقبلية، لا على تقبل جميع الاضرار المستقبلية حتى يسقط بذلك الخيار. ثبت العبارة يا
اخي. لا تمندوك تكون لدفع الضرر او الوقوف على الضرر المستقبلي موسف، يعني انتم تقولون ان المطالبة انما هي الوقوف على الضرر المستقبلي،
فتقديم من تحصل بالخيار
الخيار تركم له
اي فطريق ثاني، هذا ما موجود مثلا فطريق شكو بيه. يعني انسان بعض الاحيان ماذا؟ هو يريد الوقوف امام الاضرار المستقبليه، لكن في الاثناء هم يريد بيع هذه الحاجه، فيقول انا استوني تخلصت من هذه الحاجة بحمد الله عز وجل، وجدت بائعا مشتريا اشتراها. فيحاول ان يدفع نظر المصدر بهذا الطريق لا بذلك الطريق. وهل يسقط الخيار بمطالبة الثمن؟ علامة الاستفهام يا اخي. الجواب: المصرح به في التذكرة وغير التذكرة العدم. ليش؟ للاصل، الاصل عدم السقوط بذلك، مضافا الى عدم الدليل. كان من المناسب ان يقول ماذا؟ للاصل بعد عدم الدليل، لانه نجعل الذن اثنين ونجعل نجعل ماذا واحد، فانه بعد عدم الدليل على السقوط يتمسك ماذا؟ مناسب هكذا فنيا. ويحتمل السقوط، يسقط الخيار بهذه المطالبة. ليش؟ لدلالته ولدلالتها كيف تشاء على الرضا للبيع. وفيه الجواب: ان سبب الخيار هو التضرر المستقبلي يا اخي. المستقبل اي بلي، لا الضرر الماضي. الضرر من الماضي لم يثبت، والخيار لا يتدارك الضرر الماضي، لما عرفت من ان الخيار يعني خيار التأخير لا يتدارك به ما مضى من ضرر الصبر. فإذا كان ضرب سبب الخيار الضرر المستقبلي، نقول والمطالبة الثمن من الواضح، من الواضح يا أخي، من الجلي يا أخي، ومطالبة الثمن لا تدل على التزام الضرر المستقبلي حتى يكون هذا المطالبة التزام بالبيع، بل أقصد كل المطالبة علما، بل مطالبة الثمن إنما هو استدفاع يعني دفع للضرر المستقبلي. كيف أنه به يدفع الضرر المستقبلي؟ كذلك المطالب بالثمن لا الالتزام بذلك الضرر. مطالبة مدل على أنه التزم وتقبل ورضى بكل الأضرار المستقبلية حتى يسقط الخيار. وليس الضرر هنا يا مولانا من قبيل الضرر في بيع الغبن ونحو الغبن، هناك الضرر من الأول. فالمطالبة بالثمن تدل على تقبل تلك الأضرار الماضية وعلى اسقاط الخيار. موردنا ليس من هذا. وليس الضرر هنا من قبيل الضرر في بيع الغبن ونحو الغبن مثل الحيث، مما كان الضرر حاصلا بنفس العقد حتى يكون الرضا به يعني بالضرر بعد العقد وبعد العلم بالضرر التزاما بتلك الاضرار الماضيه اللي بذلك الضرر الماضي هو سبب الخيار. كلا، ليس الضرر سابقا الاول، حتى المطالبه تدل على ذلك، على الالتزام بتلك الاضرار. وبالجمله الخلاصه مولانا المسقط اذن ايها العلامه الكلي، المسقط لهذا الخيار اذن خيار التاخير ليس الا ما يدفع الاضرار المستقبليه. ما هو الذي يدفع الضرر المستقبلي؟ اما بذل الثمن وهو المسقط الثالث الذي بينا، او التزامه باسقاطه هذا الذي وين بيناه في الاول المسقط الاول، او اشتراك سقوطه هذا الذي بيناه في من المسقط الثاني. ذلك مولانا. اما المطالبة لا يسقط بها الخيار. وقد تقول لي كيف في الغبن في بقية الخيارات؟ قلنا كل ما يدل كل ما فيه دلالة نوعية رضا نوعي على اسقاط الخيار يكفي ولو المطالبة بالثمن، هكذا تقدمت. واذا ما تقدم الان نقول به فلماذا لا تسلمه في مقامنا؟ جواب الصبا ان هذا انما يلفي لو كان الضرر ماذا؟ من حين العقد. لذلك تقول وما تقدم، واو استنافية يا اخي، وما تقدم من سقوط الخيارات المتقدمة بما يدل على الرضا. متى هذا كلام يتم؟ كل ما يدل على الرضا يصبح الخيار، فيما اذا كان انما هو حيث يكون العقد سبب للخيار. بل مولانا كما في الغبن العقد على المغبون، عقد على المعيب هو سبب للخيار، سبب للضرر. هناك كل ما يدل على الرضا يسقط به الخيار، فإنما هو في كونه يو كونها أحسن مطمع عدم كل مطالبة الثمن. شنو المناسب يقول؟ أنا أثناء الشرح قلت والمناسب يقول لعدم كونها دالة على الرضا. شو مناسب يقول؟ مو لعدم كونه تصرف، هذا ما له ربط، هذا من شرح كلام الناسخ يا أخي. حتما مولانا، والله العالم. مسألة في كون هذا الخيار، محصل هذه المسألة: هل خيار التأخير فوري أو أنه متراخي؟ إذا انقضت الثلاثة
هل من اللازم فورا يفسخ البائع او يجوز له ان يتماهل وينتظر؟ هذا التساؤل مطروح لا في خصوص خيار التأخير، بل هو مطروح في كل خيار، وقد طرحناه في خيار الغبن احد الموارد، وذكرنا وجهين: وجه لكون الخيار فوري من باب التمسك بالقدر المتيقن، التفت لي اهضم المطالب جيدا، من باب ان ذلك هو القدر المتيقن نقول بعد ان ثبت الخيار ونشوف هل ثبت متراقيا ام فورا القدر المتيقن. الفورية ويحتمل انه متراق من باب التمسك بالاستصحاب، حيث نقول في الآن الاول ثبت الخيار، نشك بعد التراقي هل ثابت ام لا مستصحب الدقائق. هذان وجهان واردان في كل خيار، لا في وان ذكرناهما نحن في خيار الغبن، الا ان خيار الغبن لا خصوصية فيه، ذكرناهما في خيار الغبن الا ان خيار الغبن لا خصوصية له، سيردان هنا. فمن هذه الناحية كلام جديد ليس عندنا، من الان سوف نذكر الكلام الجديد. نقول لرب قائل يقول في خصوص مقامنا وفي يعني في بعض خيار التأخير، لو راجعنا الروايات لوجدنا ان في الروايات دلالة واضحة، واضحة او غير واضحة مو مهم، فيها دلالة ان الخيار متراقي يجوز فيه التماهل. كيف؟ لان الروايات هكذا قال: ان جاء بالثمن في الثلاثة والا فلا بيع له. كلمة لا كما قرأنا في قطر الندى وبل الصدى، يولا في العجرومية قرأنا انها لا في بالحقيقة للجنس، الا فلا بيع اصلا بيع جنس بحقيقة البيع غير متعقق، ما هي البيع غير متعقق، هذا هو المعنى الحقيقي، هذا المعنى الحقيقي جزما غير مقصود للإمام سلام الله عليه. إذا لا بد من المصير إلى أقرب المجازات. أقرب المجازات ماذا؟ المجاز الأول أن يكون المقصود نفي الصحة، وإلا فلا بيع يعني لا يوجد بيع صحيح. الذي هذا التزم التزم به منه اذا تتذكرون قال بانه بعد الثلاثة صحة البيع تنتفي، من التزم به الشيخ الطوسي اذا تتذكرون الكافي صاحب الحدائق ملا محمد باقر السجواري صاحب الذخيرة، لكن المشهور التزموا بان البيع يبقى صحيح لكنه لزوم ينتفي، فاذا نفي الصحة ايضا اشطب عليه بالقلم الاحمر حيث لا يلتزم به المشهور، وهذا المعنى المجازي لا وان كان اقرب للمعنى الحقيقي لكن لا يلتزم به المشهور. فالمقصود اذا نفي اللزوم، لكن نفي اللزوم فيه احتمالان: اما ان يكون المقصود ان البيع ليس بلازم وفيه خيار الى الابد، واما ان يكون المقصود ان البيع ليس بلازم وفيه خيار لمدة دقيقة فورا. ايهما الاقرب الى المعنى الحقيقي؟ الى الان نافية للجنس، ايهما الاقرب؟
نفي اللزوم وإثبات الخيار إلى الأبد، أو نفي اللزوم لمدة لحظة؟ أيهما الأقرب إلى المعنى الحقيقي؟ طبيعي الأقرب وماذا؟ نفي اللزوم إلى الأبد، ثبوت الخيار إلى الأبد، لأن هذا أقرب إلى نفي الحقيقة. بعد تعذر إرادة نفي الحقيقة ونفي الصحة، الأقرب إلى المعنى المتعذر نفي اللزوم إلى الأبد. هذا دليل لطيف، لكن تأمل يحتاج لأمر، دليل لطيف على استظهار الخيار المتراخي من الروايات بهذا البيان، لكن تأمل يحتاج. ليش؟ لأن هذه الأقربية استحسانية اعتبارية وليست أقربية، بل مولانا، وليست أقربية عرفية، والمدار على الأقربية. هسه إذا هذا الاستظهار ما قبلته يا مولانا يا أخي الجليل، إذا ما قبلت هذا الاستظهار من الرواية فنتمسك بالأصول العملية، نقول في الآن الأول ثبت الخيار، في الآن الثاني نشك، نستصحب بقاء الخيار. والزين مولانا الروايات إن تم ظهورها في الاستمرار الخيار فبها ونعمت، وإن لم تقبل ظهور من باب الأقربية الاستحسانية نستصحب بقاء الخيار. لعلك تقول شيخنا استصحاب الخيار أنا ما قبلت. ليش؟ لأن تقدم منك يا شيخنا الجليل، أنت علمتنا استفدنا منك، تقدم منك أن استصحاب خيار الغبن لا يجري. لماذا؟ لأن الموضوع غير محرز، موضوع الخيار غير محرز. لعل موضوع الخيار من لم يتمكن، تذكرون بينا في خيار الغرب، من تدارك الضرر والإنسان إذا مرت عليه لحظة ولم يفسح يصدق عليه تمكن من دفع الضرر ولم يصحب، فالموضوع منتفي فلا يجب الاستصحاب. هل أنت بينته لنا في خيار الغبني؟ ولأجل هذا الإشكال أنت قلت لا يجب الاستصحاب. وبالتحضير العلمي شي يقولون هذا الإشكال بهذا البيان، شي يقولون شلون يبينوا بالتحضير العلمي أن الشك هنا شك المقتضي، ومع كون الشك في المقتضي لا يجب الاستصحاب. والجواب أن يقال إنا ذكرنا في خيار الغبني أنه إذا النص بين الموضوع حدد الموضوع فنعتمد على النص ونلاحظ إذا الموضوع موجود نستصحب في خيار الغبني. لا يوجد نص يحدد الموضوع، لأن خيار الغبن ليس فيه رواية خاصة، أما في مقامنا توجد رواية خاصة تحدد الموضوع في هذا الخيار. ما هو الموضوع؟ من لم يجئ بالثمن، من لم يجئ، هذا من لم يجئ صادق، من لم يجئ بالثمن هذا الموضوع ماذا؟ صادق لم يجئ بالثمن. اذا لم يأتي بالثمن في ثلاثة ايام، في اربعة ايام، في خمسة ايام، في ستة ايام، في سبعة ايام، في ثمن، يصدق من لم يجئ بالثمن صادق هذا، فهذا الموضوع باقي، فالاستصحاب حينئذ ماذا يجري؟ هذا الاشكال الذي بيناه فيه انما يتم لو كان النص لم يحدد الموضوع، اما اذا حدد فالاعتماد حينئذ على النص. فالخلاصة اتضح انه اما ان نستظهر الاستمرارية الخيار من النص بالبيان السابق، واما ان نستصحب. وهذا الاشكال، اشكال عدم ثبوت الموضوع لا يأتي لان النص حدد الموضوع. وفهدس من الاول يا اخي الشيخ ميقبل، الشيخ ميقبل هذا كلام النراق والسيدوخي على اي حال. المقصود انه هل هذا الخيار فوري ام متراخي؟
فقدم ما يصلح لإثبات الفورية وما يصلح لإثبات التراخي في خيار البدء. وفي خصوص مقامنا قد يستظهر من الروايات أن الخيار متراخي باعتبار أنه بعد تعذر إرادة المعنى الحقيقي، المعنى الأقرب هو نفي اللزوم إلى الأبد. لكن قلنا هاي القضية استثنائية، ولو لم تقبلها لأنها استثنائية فنستفسر بقاء الخيار. والموضوع هنا محدد لا شك فيه، وهو من لم يجئ فيجب الاستصحاب طبق العبارة. مهارة بعد يعني هذا ايه قول بالتفصيل لم يقل به احد من الفقهاء، وإلا بل في نفس محتمل كما تقول. مسألة في كون هذا الخيار على الفور او التراخي قولان. وقد تقدم ما يصلح ان يستند اليه، وان تقدم في خيار الغبي ما يصلح ان يستند اليه لكل من القولين في مطلق الخيار يصلح ان يستند اليه. هذا قلنا الذي تقدم يصلح الاستند اليه في الخيار، تقدم في خيار الغبي. اذا متيقن قد يقال هذا مستند علما للفوريه، استصحاب هذا مستند للتراخي في مطلق الخيار، مع قطع ان نرحل خصوصيات الموارد انه خيار غير او غير غير سيشمل مولده. وقد عرفت هناك يا اخي يعني في خيار الغير ان اقل فوق نقطة، ويمكن ان يقال في خصوص خيار التأخير ما نحن فيه ان يقال هكذا: ان ظاهر تمسك بالرواد ظاهر قوي عليه لا بيع له، ظاهر ماذا؟ نفي البيع رأسا، والانفق بنفي الحقيقة، نفي الحقيقة غير المقصود، نفي الصحة. يقول بعد عدم إرادة نفي الصحة، لأن المشهور ما قبله نفي الصحة خلافا للأعلام الأربعة الذين تقدمت أسماؤهم. بعد عدم إرادة نفي الصحة هو نفي لزومه رأسا، رأسا يعني شنو؟ إلى الأبد، بأن لا يعود لازما إلى الأبد، هذا هو الأقرب. فتأمل بينت أنا لعل هذا الأقربية يقال استحسانية. ثم على تقدير هذا الوجه الثاني، لو فرضنا ان النص مهمل لا يستفاد منا العموم بالشكل الذي ذكرناه بعد اهمال النص وعدم ضروره، يمكن التمسك بالاستصحاب هنا. ليش؟ بهذا البيان نقول لان الخيار اذا ثبت، لان اللزوم اذا ارتفع يعني الخيار ثبت في زمان فعوده يحتاج الى دليل في الزمان الثالث نستصعب بقاء نفي اللزوم بقاء الخيار. قد واحد يقول شيخنا شلون يجي استصحاب الموضوع عقب وانت جلست الغد غير محرز؟ نقول هنا النص حدده وليس الشك هنا في موضوع المستصحاب، نظير ما تقدم في صحاب الخيار. اي نعلم بعض الخيار تقدم ان الشك في موضوع المستصحاب فلا يجي استصحاب، اما هنا لا. ليش هنا لا؟ لان الموضوع هنا في موردنا مستفاد من النص. ما هو الموضوع مستفاد من النص؟ من لم يجي بالخيار او بالسنة. فراجع راجع النصوص لتستفيد لتستقبل. وكيف كان؟ فالقول اذا يا اخي بالتراخي لا يخلو عن قوة، اما لظهور النص بالبيان السابق او لاقل الاستصحاب. مسألته لو تلف يا اخي، يا اخي يا اخي هذا المبيع تلف عند البائع، لم يجئ المشتري ليأخذه، تلف عند البائع، ما هو نظركم الشريف؟ من الذي يضمنه؟ المالك ومن؟ المشتري. اما البائع ليس بمالك ولكنه تلف عند المالك، من الذي يضمنه؟ الخسارة على من؟ هل على المشتري باعتبار انه هو المالك، او الخسارة على البائع؟ نظركم الشريف ماذا؟ الجواب: مرة نتكلم لو حصل التلف بعد الأيام الثلاثة، بعد الأيام الثلاثة الخيار ثابت للبائع، ومرة نتكلم لو حصل التلف في الأيام الثلاثة. أما إذا حصل التلف بعد الثلاثة، بعد الثلاثة قلنا يوجد خيار للبائع، خسارته تلفه ممن؟ الدعية المشهور، بل الدعية الإجماع يا أخي،
الاجماع ادعي الاجماع ان خسارة على البائع. فالدليل الاول اذا الاجماع. والدليل الثاني الرواية المشهورة كل مبيع تلف قبل قبضه. هنا تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه. هاي الرواية سامع بها وما سامع بها ليس سامحين بها. قد تقول لي شيخنا هذه الرواية وإن كانت مشهورة على الألسن لكنها لم تذكر في كتب أصحابنا الإمامية وإنما هي مذكورة في كتب العام فسندها إذن سبحان الله. هاي الرواية قد احنا سامعين بها ونحول عليها او نعتمد عليها ونرغب لها يا اخي ونركن لها تاليها هكذا يا اخي. مثل الناس مسلطون على اموالهم الناس مسلطون على اموالهم يا اخي بل ما الى مدرك ماذا معتبر. فالمقصود هنا كذلك كل مبيع تلف قبل قبضه لم يوجد ثوابه. نقول ينجبر ضعف سنده بالشهرة بالتداول بين الأصحاب. هذا ما مولى أنا يجبر ضعف السند. حديث هذا مشهور بين العلماء والأصحاب وكثير ما يتمسكون به ذلك. فإذا الإجماع وهذه القاعدة كل مبيع تلف نعم الدليل على ان التلف من البائع. لكن لعلك تقول شيخنا انا عندي قاعدتان تدلان على ان التلف من المشتري لا من البائع. القاعدة الاولى من له الغنم فعليه الغرم. من له الغنم هاي في الروايات عبر عنها بأي تعبير. يقدر واحد يقول لي أي تعبير عبر عنها هكذا لم يعبر عنها. هذا من له الغنم فعليه الغرم. هذا تعبير ماذا بيناتنا عرفي متداول بين الايه متشرع. لكن في الروايات ماذا عبر عنها الخراج بالضماء الخراج بالضمان. هذا اللي تتقدم عندنا يعني كل ما يخرج من نماءات مقابل الخسارة الضمانات. فمقامنا من هذا القبيل النماءات لمن الخراج النماءات التي تخرج يعني الخراج النماءات التي تخرج لمن للمشتري لأن هو النماء. فمن المناسب الضمان بالمقابل يكون عليه القرض بالضمان باء المقابلة. فالمناسب ان يكون الضمان ايضا ماذا عليه. فهذه القاعدة تدل على ان الضمان على المشتري باعتبار ان الغن له النماءات له القرض له فالضمان عليه. والقاعدة الثانية تلف المبيع في زمان الخيار ممن لا خيار له. تلف المبيع في زمان الخيار ممن وبعد الثلاثة من الذي ليس له خيار مشتري بالمناسب الضمان منه عليه. هاتان قاعدتان تعارضان ما شابه. كيف الجواب؟ يقول اما القاعدة الاولى الخراج بالضمان وقاعدة عامة مطلقة قابل للتخصيص فنقول هكذا نخصصها بالقاعدة بالنبوي المروي في كتب العامة السابق يعني ايش يصير التخصيص بعد التخصيص النزيل الصغير. كل من عليه الغنم له الغنم فعليه الغنم الا إذا حصل التلف قبل القبض فإن الضمان على البائع. تخصيص أيما نعمله
مطلق يخصص. واما القاعدة الثانية تلف المبيع في زمان الخيار ممن لا خيار له. تقدم هذا تقدم قبل كم دس مع الزكاة ان هذه القاعدة تختص بالحيوان خيار الحيوان والشر مطعم كل خيار مولا. تقدم هذا مستند مستند ماذا يختص بخيار الحيوان وخيار الشر. ليست قاعدة تشمل جميع الخيارات هذا لابد من الانتباه اليه. مضافا يا اخي مضافا يا اخي هذه القاعدة تختص بما بعد القرض ولا تشمل حالة ما قبل القرض كما هو محل كلام. ابن هذه القاعدة الثانية تختص بخيار الشرط والحيوان وايضا تختص بحالة ما بعد القبض ولا تشمل مسألة لو تلف المبيع بعد الثلاثة كان من البائع اجماعا بالاجماع مستفيضا. هذا اجماع استفيض نقله بل متواترا بل مولانا وصل الى حد ما شاء الله كما في الرياض تعرض التواتر تواتر الدعاء صاحب الرياض ويدل عليه على هذا الحكم يعني مضافا الى الاجماع النبوي المشهور وان كان في كتب روايات اصحابنا غير مخطور. شنو النبوي المشهور نقطتين شارحة كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه. وهذا الحديث ايضا فائدة اجنبية يبين الشيخ لا دخالة لها في مقامنا. يقول كل مبيع تلف قبل قبضه يشمل اما اذا كان خيار موجود كما بعد الثلاث او خيار بطله. بطل شلون بطل بطل شلون كما لو فرض انه اسقط الخيار هذا بعد الثلاث. بس ما الفائدة الاجنبية لا مدخلية لها في الاستدلال في مقامنا وفي المطلب ابدا 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 ويعليك الشيخ لن يذكر واطلاقه هذا النص كمعاقد الاجماع كيف مطلق هذا مطلق يعم ما لو تلف في حال الخيار ام تلف بعد زوال الخيار بطلانه كما لو قلنا بكون الخيار على الفور فبطل بسبب التأخير او بسبب بذل المشتري للثمن ودرت في هذا الحال يعني في حال ماذا بالي البدء او قلنا اسقطه بالي خيار ما موجود بالي ما تشمل سيجينا ان شاء الله لا يشمل بعدين يجي ان شاء الله. وقد يعارض النبوي هذا النبوي اللي ذكرناه بقاعدتين القاعدة الاولية الملازمة بين النماء والدرك الدرك عن الخسارة او الدرك يعني كل من له النماء له الخراج فعليه الدرك الخسارة من له الغنم فعليه الغنم المستفادة هي قاعدة من النص ايضا الخراج بالضمان اذا تذكرون يقدم هذا النص. ومن تتبع الموارد في موارد متعددة الامام اذا اذكرنا بعض الروايات في موارد متعددة الامام سلام الله عليه بل ذكر قال ما دام له النماء فعليه الضمان كم رواية ذكرها ما سابقا اذا تتذكرون في محله المناسب. هذه القاعدة الاولى. والقاعدة الثانية يعارض بالقاعدة الثانية المجمع عليها من ان سلف في زمان ممن لا خيار له. الجواب لكن النبوي الاول يا النبوي يعني سلف ما قبل قطعه يقيد القاعدة الاولى القاعدة الاولى مطلقة يقيدها اخص من القاعدة الاولى فلا معارض كما بينت. والقاعدة الثانية قلنا يا قاعدة الثانية عن سلف اذا امن الله خيره تختص بالحيوان والشر وبحالة ما بعد القبض لا قبل القبض. والقاعدة لا عموم فيها يشمل جميع افراد الخيار ولا عمو فيه يشمل جميع احوال البيع يعني حتى حالة ما قبل القبض حتى قبله بل التحقيق فيها كما يجينا ان شاء الله وتقدم ايضا هذا يجينا ايضا اختصاصه بخيار المجلس والشرط والحيوان وبعد واختصاصه بيا حالة مع كون الثلاثي بعد القبض لا قبل القبض. والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى محمد.